بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أولئك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله المصطفى خير الخليقة لي، وصنوه المرتضى خير الأنام علي. الله يرحم الشيخ محمد جواد مغنية، العالم والكاتب والجندي الوفي للإمام الصادق عليه السلام. هاي الأبيات إلها، وهي تكشف عن مدى تعلقه بأهل البيت. شوف كم سنة مرت، وإذا الآن وفي البحرين وعلى هذا المنبر، منبر سيد الشهداء، تجي الرحمة. هذه خدمة أهل البيت، خدمة أهل البيت هذه آثارها بالدنيا الوضعية وبالآخرة. رحمه الله. الله هو المصطفى خير البرية لي، وصنوه المرتضى خير الأنام علي. من استغاث بهم في كل نائبة يمسك بحبل ولاء غير منفصل. يا ليت شعري وهل تخفى فضائلهم، يا ليت شعري وهل تخفى فضائلهم، وهن أشهر من نار على جبلي. هم الصراط وهم سفن النجاة وهم هم الولاة لنا الهادون بالسبل. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الآية هذه 199 من سورة الأعراف. الإمام الصادق بأبيه وأمي يقول: ليس في القرآن آية جمعت مكارم الأخلاق مثل هذه الآية، هي من الآيات التي أدب الله بها كما في الروايات نبيه. نبي دائما كان يؤكد على هذه الحالة: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكانت النتيجة أن النبي يظهر كأكمل إنسان في الوجود كله. وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا شيء واضح وتحصيل حاصل، أن مهمة التغيير، مهمة البناء، مهمة الإصلاح ليست بمهمة سهلة، مهمة تتطلب إنسان ما فوق التصور من صبر، من حلم، من ثبات، من شجاعة، من وعي، من نضوج. وإلا علم وحده ما ينفع. فيه أشخاص لا يشك أحد في تفوقهم العلمي، لكن عقلهم دون علمهم، وهذه مشكلة. لا مشكلة، يتحول العلم إلى اتجاه مقلوب. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: من فاق علمه عقله صار علمه وبالا عليه. إذا ما عند عقل الذي يحرك العلم بموقع، يصير هذا العلم وبال. شلون يصير؟ سبب للغرور، أو نعوذ بالله يبيع فتاوى. يقوم يبيع فتاوى. لا يشك أحد في أن أبو يوسف القاضي غير أبو يوسف القاضي، شخصيات كانوا على ثراء قوي من العلم، لكن افتقروا إلى التقوى، افتقروا إلى العقل، افتقروا إلى الشجاعة. النبي صلى الله عليه وآله سلحه الله بمواهب تتناسب وحجم المهمة وحجم هذا الخيار الصعب. واحدة من أدوات صياغة الرسول صلى الله عليه وآله هذه الآية، وهي تدور في هذا الإطار ثلاث عناوين أولها، وطبعا هاي من الآيات التي نزلت في مكة، وتقول للنبي قبل كل شيء خذ العفو. العفو لا بالمعنى العرفي عندنا، بالمعنى العرفي عندنا العفو يجي مقابل ذنب، يعني لا كل هناك ذنوب، ذنب أكو ذنب، وأكو ذنب مزدوج، وأكو ذنب أكثر من مزدوج، لا بهذا المعنى. المفسرين يقولون خذ العفو أي اليسر في الأحكام، هذه مسألة اليسر في الأحكام وتبيين الأحكام بما شنو يخفف عن الناس، نعم كاهلهم. عندنا آيات كثيرة في هذا المجال، مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، آية مثلا أخرى شنو ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وإذا تمر أنت بفقه أهل البيت، مو من فراغ لما نقول إحنا، لكن أين الوجدان؟ شوف الوجدان إحنا نفتقر إلى، وإلا الإسلام والفقه الذي ناخذ من قنوات أهل البيت ما بي كل حالة عسر أو تعقيدات، أيا كانت الحياة تتحرك، وأيا كانت الدنيا تجري بمجار جديدة. ليش؟ لأن فقه أهل البيت فقه أريحي أو فقه ناضج يتحرك وفق منطوق جوهر الرسالة النبوية. هذه بعض الهجمات الذي الآن، يعني أقصد الآن هالعقدين الأخيرين يتعرض لها الإسلام، ويثير أعصاب بعض هؤلاء الذي هم على استعداد لشن الهجمات الدعائية على الإسلام إلى تلك الصورة الذي فلان عضو كونغرس أو كذا يدعو إلى ضرب الكعبة، يقول نقصف الكعبة، أو مثلا إسحاق رابين أنا سمعته مرة يقول إن لنا إرثا في مكة والمدينة، يعني إحنا يجب أن هناك من ندخل. فشنو التدخل؟ التدخل يعني هدم هذه الشعارات. هذا منشأ شنو؟ يعني منشأ أن بعض هؤلاء يأخذ ملاحظات عابرة فيبني عليها قانونا عاما. أفرض هذا يمر برأي للإمام الطبري في تفسيره، يقيس الإسلام، يحمل 1.5 مليار مسلم تبعت هذا الرأي الشاذ، أو يمر بفئة منعزلة شرذمة قليلة منطوية على نفسها تتعامل بهال شو تسميه الفقه العجائز، عجائز القرون الوسطى، فهذا حرام ذاك حرام ما أدري، تمشي هنا حرام، تشيل إيدك تدعو عند قبر النبي كفر، تقول يا علي كفر، تسمي عبد الحسين كفر، ومو بس كفر، يجي يقطع رأسك يمثل بيك كما قاعد تشوفون. هذا كل ينجز باسم الإسلام، حتى أنه مسك واحد في ليلة 21 شهر رمضان، هذا الفائت شهر رمضان المبارك، وكان يحمل هذا الحزام المتفجر ودخل إلى حرم أمير المؤمنين، والله سبحانه وتعالى بلطف منه ومن أن مسكوه قبل ما ينفذ الجريمة، فكانوا يحققون معه وهو يبكي. سأل واحد قال احنا شنو الذي عملناه معك حتى قال لا انا مو ابكي لهذا، انا المفروض الليلة اتسحر مع رسول الله، يعني انحرمت انا لو هذا نفذ العمل وقاتل فد مجموعة من الناس، وعندي من هذا الكثير من الشواهد أن ينجزون هذا بعقيدة وبعقلانية أن هذا من الدين. خب هيش دين هذا، يجي الغرب يقول لك لازم يسحق، دين الذي على أقل شيء يمثل بالأجساد ويرتكبها المجازر من إحراق للناس أحياء ومن تمثيل بأبدانهم، أو هالنوع من نعم الانطوائية والتوحش، مرأة سوق سيارة كفر حرام، ما أدري تقول عبد الحسين حرام، واقعا هذا يعني ظلم للدين من داخله من بيته، تشويه للدين. أما الدين الذي يمثل جانب الأريحية وجانب متحضر وجانب مثالي، هو ما نأخذه من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الأحداث الأخيرة بالمنطقة جاي تكرس هالحقيقة عالميا حتى على أقلام خصوم أهل البيت، أن خط أهل البيت وفكر أهل البيت لا يحمل أي طبيعة عدوانية للبشرية، فكر نقي نعم يدعو إلى النضال ويدعو إلى الوقوف بوجه الطغاة، وأنت إذا تقرأ تاريخ الإسلام من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله إلى هذه الساعة، الخط المعارض للطواغيت والطغيان والانحراف والظلم هو خط أهل البيت، لكن لا بهذه الهمجية والوحشية. هذه حقيقة أصبحت واضحة بشكل دقيق، يقفون ويعارضون ويناضلون لكن بالأسلوب المهذب بالأسلوب المثالي الحضاري، لا نجد فقها يستطيع التعايش مع الحياة بكل جوانبها وبكل منعطفاتها كفقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الذي هو منبعه رسول الله صلى الله عليه وآله. الله عز وجل يقول خذ العفو، يعني تعامل بيسر. شايف انت مرة تجي الى واحد تقول له يا با انا مثلا صليت ثم بعد ذلك انتبهت إلى أفرض دام أو شيء على ملأ، يسويك إياها عج ظلم، هذا لا يا أخي على كيفك. وتجي إلى واحد آخر سبحان الله وكأن الطبيعة النفسية تنعكس، سئل الواحد آخر يحل الكياها بطريقة جدا سهلة وبلا أي مضايقة وإزعاج. وكم وكم هناك من الخطوات الذي بالنهاية اغترفوا من فقه أهل البيت. لابد تسمعون تقرؤون من المنابر من الكتب من البرامج في عام 51 وعام 43 هناك خطوتان للأزهر. الأزهر كانت إلى خطوات نقدر نسميها جدا شجاعة، أخذ بها بفقه أهل البيت لأنه صارت يعني جدا حالات محرجة، وواقعا يعني مو محرجة مخجلة. واحدة منها مسألة الطلاق، مسألة الطلاق الذي ذاك اليوم كانت مراسلة بين شيخ الأزهر والمرحوم كاشف الغطاء أعلى الله مقامه والمرحوم الشيخ عبد الكريم الزنجاني ورحمهم الله جميعا. وبعد ذلك الأزهر عدل في موضوع الطلاق وأخذ بحالة اليسر أو بمنهجية الإمام الصادق، فقه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، واعتبر أن ترديد كلمة طالق في مجلس واحد تعتبر طلقة واحدة. يعني أخذوا بهذا اغترفوا من فقه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه. والحالة الثانية كانت الحالة التملك بالنسبة إلى الأرض بحيث كيف تملك من تخومها إلى عنان السماء إلى آخرها. الشيء الذي يؤكد عليه القرآن هو التسهيل التيسير في الأحكام وعدم نعم الآخذ بشنو إثقال كاهل الناس. وكثير من القضايا أحيانا تشوف تدور عندنا وهي مضخمة ما إلها أساس. مثلا كمثال، أنا ما أدري هنا لكن في بعض المناطق مسألة أفرض عدة الوفاة، هناك عدة للطلاق شكل وعدة للوفاة وهي أطول. بعض النساء حينما يتوفى الله زوجها طوال هذه العدة، هذه المسكينة ما تتجاوز عتبة باب الغرفة مو البيت. من قال هذا يا أمة الله؟ فلما تسألها تقول والله أنا سمعت من خالة أمي نقلت عن عمة أبويا. مو استناد هذا ولا منبع يعتمد عليه. نعم العدة هي شنو؟ عدة الوفاة داخل في نطاق احترام المرأة لزوجها. فاحتراما للزوج يعني المرأة لا تتزين، لا تحضر مجالس مثلا الزينة أو الأفراح، في هذا بعض الانتهاك مثلا الاستباحة لحرمة الزوج، هذا جزء من وسائل الأدب الذي يريد الإسلام نشرها بين الأسر في البيت المسلم. أما لا تطلع، لا تتكلم ويا خباز، لا تحكي ويا بقال، لا تتحدث مع سائق تاكسي، لا، هذا كله تحميل ما إلى منبع ولا إلى أساس. وهكذا الكثير من هذه الحالات. وما دمنا في هذا الإطار، شوف شنو الذي صار. الذي صار أن أحد حكام المغول، وهو ما يسمى بمحمد خدابند أوجلياتو، أوجلياتو يعني صفة صاحب العظمة أو كذا في إيران، محمد خدابند عند هذه زوجته شابة وجميلة وكذا، وعلى أي حال يمر قطار الزواج أو قطار الزوجية ببعض المطبات. شنو الذي صار؟ سما أدري شنو الذي صار. وإذا هذا يغضب ويقولها أنت طالق طالق طالق، ثم لما هدأ غضبه ارتد على نفسه، شون ورطة هذه؟ فأحضر الفقيه الفلاني قال له كل حل ماكو، حرمت عليك إلا أن تتزوج وبعد تطلع وتنهي عدة الطلاة تتجحش. شون مصيبة هذه؟ الله لا يبلينا وإياكم بمصيبة من هالقبيل. أرسل على فقهاء آخرين نفس العملية، أحضر جميع فقهاء المذاهب، قالوا له ماكو حل، هذا ضاقت الدنيا بعينه، وذولا على كل مخبوصين بأنفسهم. وشوف سبحان الله، شاء الله أن تكون هذه هي فرد مثل ما يقولون سبب إلى ذاك التحول الكبير. فهو لما ضاقت بعينه الدنيا قالهم أخر ماكو بهالدين فرد ملجأ، فرد يعني، قال له لا ماكو، لكن هناك مذهب وذول علماء مجانين. إيه إحنا مجانين، قال له لذول علماء مجانين وكذا وذول ما أعرف، على أي حال ذولا يعتبرون تكرار الكلمة لا يؤثر ويعتبروا طلاق رجعي. وين ذولا؟ ذاك اليوم كانت الحوزة العلمية تتمركز في الحلة، وكانت الحلة ذاك اليوم بيها أكثر من 6000 طالب وأكثر من 500 عالم مجتهد، وضمن هؤلاء العلماء الشبان العلامة الحلي سديد الدين الحسن بن المطهر الحلي أعلى الله مقامه، طلب على كل طلب رسمي من الوالي هناك أنه يشخص إليه عالما من هؤلاء. وقع الاختيار على العلامة الحلي، ونعم الترشيح، وسافر العلامة الحلي، وصل سأل، قال له المشكلة بهالكيفية، وهذا وقع في ورطة. العلامة الحلي لما دخل كانوا ذولا كلهم حاضرين، شوف الذي يمثلون أو يصورون علماء الشيعة بالمجانين، ولكن شوف الحق حق، شاءت الدنيا أم لم تشاء، والله سبحانه وتعالى بالنهاية يقول وكان حقا علينا. شوف هذا السيد الإمام، الدنيا كلها اجتمعت ضد السيد الإمام، والذي ما قدر قام يشيل حجارة ويقاطف، زين. وإذا بالتالي ينتصر وهو في قبره، الانتصارات يحققها وهو في باطن التراب. ليش؟ لأن الحق حق. هم كانوا يصورون علماء الشيعة بخرافة، قلت لك قبل يومين أنه ذولا شنو ذولا سيكل ما يعرفون يسوون. سيقولوا لهم عندكم تخصيب يورانيوم وإحنا نخاف منكم، دلونا الجاي يسوون، رغم هالحصار ورغم هالتطويق والتضييق، لكن لابد وأن الله سبحانه وتعالى يكتب النصر للواء أمير المؤمنين، وهذا قاعد نشوفه. دخل العلامة وذولا كلهم كانوا حضار. العادة المتبعة أن الذي يدخل أول ما يخص السلطان هذا بالسلام، ثم يستأذن، ثم بعد ما يأذن لا يأشر اقعد هنا اقعد هنا، حسب الظاهر يقسم الأمكنة بموجب الشخصيات مثلا. وإذا العلامة رضوان الله تعالى عليه في حركة يعني صعبة التفسير، أن يأخذ حذاء بيد اليسرى ويسلم بشكل عام ويجي رأسا يدخل بجنب السلطان يجلس. فقام واحد فلان كذا ركن الدين من العلماء ذولا، قال للمغولي الحاكم هذا السلطان، قال له شفت من نقول لك ذولا مجانين؟ شفت لا سلم عليك ولا استأذن، شايف؟ وإجا قعد يمك والأنكى أن يحمل حذاء وياه. ينبغي أو يفترض أن السلطان هنا يظهر فرد نوع من المرونة شوية، قالهم خلي أسئلة موجود، قال له أنت ليش ما خصيتني بالسلام؟ ابتسم العلامة الحل، قال له أنت أكبر أعظم أم النبي؟ قال للنبي، قال له ما عدنا أن النبي اللي يدخل يسلم عليه، سلم على الكل، أكو أحد؟ سأل ذول العلماء يروي يذكر أن النبي كان لما يدخل واحد الديوانيته أول يسلم عليه، قالوا له لا، قال له فإذا أنت مو أعظم من النبي. هاي انحلت. السؤال الثاني، قال له انت ليش ما استأذنت؟ قال له انا ضيف والضيف صاحب المكان، انا ضيف والضيف هو الذي يختار. ونقل احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، انبهر هذا، قال هذا صحيح. طيب خلاص، بعد ذلك قال له شنو انت تجيب حذاءك وياك؟ فهو يبدو دخل إلى القضية بفن عملي، فن نظري تطبيق. قال هناك مقولة تقول بأن الإمام أبا حنيفة سرق حذاء رسول الله، فصاح العلماء ما هذه التهمة؟ أبو حنيفة وين والنبي وين؟ بينهم كذا من السنين. قال زين، ربما يكون الإمام مالك قال له لو هذه فرية، وين مالك وين؟ قال زين، أحمد بن حنبل بعد أتعس. زين كمال الدين قال له كمال الدين بين 100 وكذا من السنين، لا إله إلا الله. قال زين يمكن أن يكون هذا علي، قال له لأ إيه هذه واردة، لأنه كان يعيش مع النبي فهو مسك هنا النقطة هذه. وقال له إذا أقر القوم هؤلاء بأن لم تكن من هذه الشخصيات التي يفتي الجماعة بآرائهم لم يكن لهم وجود في عهد رسول الله، وإنما كان وجود الإمام علي هذا أمر متفق عليه. قال نعم. قال له فنحن لا نأخذ العلم من أشخاص بينهم وبين رسول الله عشرات السنين أو أكثر من عشرات السنين، لم يشهدوا رسول الله ولم يشهدوا الصحابة ولم يشهدوا التابعين، بينما نحن نأخذ العلم إماما بعد إمام، الابن من الأب والأب من الجد، قل لمن حجنا بقول سوانا حيث فيه لم يأتنا بدليل، نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل، عن أبينا عن جدنا ذي المعالي سيد المرسلين عن جبرائيل، وكذا جبرائيل قال عن الله بلا شبهة ولا تأويل. قال لا أنا لما أقول لك فلان وفلان هذه يعني فد وسيلة أريد أقرب لك المعنى بأنك تأخذ الفقه من أناس بينهم وبين النبي فواصل زمنية وفواصل جغرافية، بينما نحن نأخذ العلم من رسول الله عن طريق شخص عاصر النبي من أول نداء للرسالة إلى آخر لحظة غمض النبي فيها عينيه، ثم دخل العلامة الحلي في مسألة الطلاق وتكلم عن الغضب وبين بأدلة واضحة عقلية ونقلية على أن العقود والإيقاعات لا تصح في حالة الغضب في حالة فقدان الوعي، ثم استدل بطلاق السكران ما إلى قيمة ولا إلى اعتبار، كما العملية في المعاقدات الأخرى الإيقاعات نعم العقود، وبين له على أن الغضب أصلا قال له هذا الطلاق ملغي نهائيا، لأن الطلاق بشروط أن تكون المرأة على طهر أولا، ثانيا أن يشهد قوما، ثالثا بين له وإذا بدأ يستوعب هذا السلطان المغولي وطلب من العلامة الحلي كتاب الدستور على ضوء فقه الإمام الصادق، فكتب العلامة الحلي على عجل هناك دستور اسمه قواعد العلامة، وطبعا هذا الكتاب من أمهات الكتب الفقهية وشرح 17 شارح، وأوسع شارح لهذا الكتاب لأحد كبار علماء النجف الأشرف سيد جواد العاملي، موسوعة 23 مجلد اسم مفتاح الكرامة في شرح كتاب قواعد العلامة. وما تحرك العلامة الحلي إلا ونودي بالأذان أشهد أن عليا ولي الله حي على خير العمل، وأعلن المذهب أهل البيت مذهبا رسميا، وكانت هذه من نقاط التقدم إلى الأمام لفكر أهل البيت ولفقه الإمامية. شوف، فإذا منهج أهل البيت منهج خصب، منهج شوف يلقى رواجا. الآن الإعلام بخيل أقل ما أعبر عنه، يستحق غير هذا التعبير. ظالم، الإعلام اليوم مش منصف. وإلا الآن رغم هالضربات القوية على التشيع وفكر أهل البيت، ولكن جاي ينتشر بشكل يدخل كل الزوايا عالميا. أشخاص مش مسلمين يجي يقول أريد أدرس فكر أهل البيت، فكر الإمامية. هذا الذي الآن أنت تشوف مخلي هالحالة الهستيرية عند أعداء أهل البيت، فيقتلون ويذبحون ويمثلون، لأن نوع من الجنون أفقدهم الصواب. ولكن بالنهاية أجل تلك عقبى المتقين، خوالد من الذكر لا تفنى ولا ينتهي الذكر، تمر السماء في كل يوم نيازك فتفنى ويبقى الشمس إشعاعها غر، يعربد بحر ثم ينحل موجه ويبقى برغم الموج ينتصب الصخر، ويبقى برغم الموج ينتصب الصخر. خذ العفو. بعدين الله عز وجل يقول للنبي وأمر بالعرف. العرف يعني المعروف، عنوان من عناوين فروع الإسلام، الأمر بالمعروف. الإمام أمير المؤمنين بأبيه وأمي خاطب ابن الحسن عليه آلاف التحية والثناء، يا بني وأمر بالمعروف وكن من أهله. مبنى فكر الرسول وفكر أهل البيت أن ينتشر المعروف. فكر أهل البيت ما يحب التشنج، يرفض الكراهية، يرفض التخشب. شايف فكر أهل البيت يريد نشر الوئام، المحبة. انت تشوف الآن وهذه تسمعوها من الإعلام في كل يوم، يعني في غضون هالسنتين أو ثلاثة قريب 3 سنوات، كم قتل من علمائنا في العراق من أئمة مساجد ومن مفكرين ومن ساسة، ولكن الزعامة الشيعية تنهى عن ردة فعل في إجراء جدا يعني صارم. ليش؟ لأن مبنى فكر أهل البيت قائم على نبذ الكراهية، نبذ العداوة. فليكن أنا وأنت نختلف على البلح، أنت تحب وأنا لا أحب، هذا ما إلى علاقة. كلنا على أي حال يجمعنا فكر واحد، دين واحد، كتاب واحد، قبلة واحدة، صلاة واحدة. ولكن على كل فليكن هذا تفكير هذا وهذا، لا إكراه في الدين. أنا شيعي وليلى أموية، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. مبنى فكر أهل البيت، ثقافة أهل البيت، نشر المعروف، التعامل بالإحسان. ولهذا كم وكم يمر الإمام زين العابدين بأبي هو وأمي. وطبعا كل الأئمة هذا منهجهم، لكنه إجا ذكر الإمام زين العابدين. تشوف الروح العالية والشمم الأريحية، بحيث والي بالمدينة كذا سنة يسب، مو يسب أكثر من يسب، جابوا الرؤوس والسبايا هاي من كربلاء، يوقف في استباحة لحرمة القبر النبوي، في استهانة لمشاعر الناس، في انتهاك لحرمة البلد، يوقف أمام النبي ويقول له ثار بثارات بدر، يعني عقلانية جاهلية، ووالي المدينة. لأن كان يزيد ينتقي وين المنحط يجيبه يخليه والي على المدينة وعلى مكة، جزء من سياسته لهتك الحرمين، مثل ما يسمي زمزم بأم العقارب، مثل ما المدينة يسميها النبي طيبة، هو كان يسميها نتنة يزيد. فجزء من هذا المسلسل يجيب ولاة من هالوسخين من هالعناصر، وهذا يوقف الوالي ويشوف موكب السبايا ويقول للنبي بصوت عالي، ويريد يهتك ويريد يسمع المارة والزاد، ثار بثارات بادر، صدمة بصدمة ولدمة بلدمة، ويصيح عجت نساء بني علي، اتشمت عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرض. هذا الموقف كله شاهده الإمام زين العابدين، وكان يسب الإمام، لكن التفت علي، نعم موبقاته وسيئاته، ومسك علي الخليفة سرقة، وذولا هيك نماذج سراق، هم شنو سراق؟ يسرقون أتعاب الناس، دماء الناس، كرامات الناس. وإجت الأوامر من الحاكم أو الخليفة ذاك اليوم، بعد ما عين خليفة مكانه وهو أقيل، أمر بأن يضرب بالشمس، يجلد يوميا. أنا الذي أريد أن أؤكد عليه هذا، أن الإمام زين العابدين مار فوجد الناس يجتمعون وفوضى، سأل قال له يا ابن رسول الله هذا خصمك الله انتقم منه وجاي يجلد بالشمس؟ يقولون الإمام لما قالوا له مال بوجهه وارتد رجع، قالوا له ليش؟ قال أخشى أن هذا يشوفني فيتصور بأني جئت لأتشمت به، وليست الشماتة من أخلاقنا. هذه الروح الذي تعامل بها أهل البيت. أكثر من هذا، هذا مر عليكم كلكم أنتم، مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم القرطبي في تفسيره يتكلم عن الآية الشجرة الملعونة، يروي هذه الرواية، يقول أن أم المؤمنين عائشة انعطفت بالطريق، وجه بوجه صار وياها مروان، قالت له أنت مروان؟ قال أنا. قالت شط عني، فقد سمعت رسول الله لعنك ولعن أباك وجدك. مروان بس يجي يقول لك هذا صحابي مهدي على كل. فشنو مروان الذي خب هذا موقفه مع النبي، يعبر عنه النبي بالوزغ. مروان موقف مع منه؟ أبي ذر، وذاك تجاسر على أمير المؤمنين. مروان الذي عند الوليد ابن عقبة يقول لأقتل الحسين لا تخليه يطلع. مروان الذي يلاعب رأس الحسين أمام الإمام زين العابدين ويصيح يا حبذا بردك في اليدين. مروان الذي يسأل عن النساء ولما أشير على الحوراء زينب يتلفظ تلك الألفاظ النابية ومروان مروان تعال شوف حوصرت المدينة المنورة بجيش التوابين وإذا مروان وخمسة وثلاثين عائلة أموية يغدو لهم ملجأ ضاقت المدينة على سعتها يجون إلى باب يدقون الباب ومروان لونه مخطوف وذولا وياه تفتح الباب وإذا بالإمام زين العابدين شي يقول لمروان هو صاحب هالسوابق لكن شوف الأريحية والرحمة والحنان ونكران الذات عند أهل البيت الإمام قال له لا عليك ادخل ادخل وإذا 75 يوم في رواية 95 يوم كان الإمام زين العابدين يعول بهؤلاء هذه عوائل بنيهم لو كانوا أهل البيت يتعاملون بالوحشية يتعاملون بالانتقام والثأر كان هذا المجال أمامهم ملكنا فكان العفو منا سجية ولما ملكتم أي سال بالدم إلى أن يقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناء شوف والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كل واحد طينته كل واحد منبع زين ولما ملكتم سال لذلك الحوراء زينب عقيلة آل أبي طالب الذي اليوم يوم ولادتها ضمن الخطاب السامي الذي خطبتها بالشام وكان خطاب هزت به عروش الجبابرة بتلك الدمعة الهادئة وبتلك نعم الأزمة الخرساء قلت له ليزيد أمن العدل ليس العدل الذي تعنيه هو العدل الذي نتعارف عليه بالمصطلح لا لكن هو لما يقول وعدلنا ميل بدر فتقول له أي عدل ولم تسبى ملكنا فلم نهتك حجابا لحرة ولم نستلب حتى الحديد المسمرا أحساب أهل البيت شيمة أهل البيت أريحية أهل البيت تأبى هذا تقول له أي عادل لا صرخ لمرأة يوم بعدك ولا تعقبنا أسير ولا أجهزنا على جريح أمن العادل أي عادل تخديرك حرائرك وسبيك بنات رسول الله والصوت يدوي ويغطي المنطقة وتسمع زوجة يزيد تقولها للجارية ويحكي أسمع صوت مولاي علي بن أبي طالب روحي شوفي من الذي يخطب راحت رجعت قلت لها سيدتي مرة تخطب بالمجلس محجب عليها الوقار والهيبة ما سألتي قلت لها ليش سألت عنها فقالوا زينب ابنة علي بن أبي طالب الرواية تقول هذه غضبت قالت لها وهب الله لك حتفا. زينب منو يقدر يتجسر يجيب بنت أمير المؤمنين؟ روحي سيلي. راحت رجعت مرة ثانية تبكي والله سألت عنها فقالوا هي الحوراء زينب. قلت لي يا دمعي يمهلني لا تصوب. يحكي ويا دموع هذا جاي ينضم في حوار مع دمعتي. قلت له يا دمعي امهلني لا تصوب شمتت بي الحواسد والنصوب. قال مو بيد المسيل من القلب وضن زيانة فجعته بمصابها. قلت لي والله يا دمع العين جود واكرم الوجنات واحفر بالخدود لا تفيض ماي خذم بالجبود على مصاب سلبوها حجاب. بعد هالبيت شو يقول؟ من مثل زينب وهي بنت الوحي والأبو الكرام والجد النبي تنهتك وتصيح ما ظل من ولي يا العلي والله على غيابها أقلب طرفي لا حمي ولا حماية سوى هفوات الصوت من فوق عاتقي. يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك واجعل اللهم عواقب أمورنا خيرا. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد واحشرنا في زمرتهم. أيد وسدد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها. انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والصهاين والمنافقين. اللهم تقبل هذا القليل منا ومن المستمعين ومن المؤسس بأحسن قبول واجعله لنا زادا يسرنا يوم نلقاك به. وأي زاد أحسن من هالزاد؟ أنك تقعد في حرم للحسين. أكو زاد أعظم كرامة عند الله منها؟ اللهم اجعله زادا لنا. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.